الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فضائل التوحيد أن إفراد الله تعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك أول الواجبات وأوجب التكليفات وأفرض الفرائض. إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك أول الواجبات وأوجب التكليفات وأفرض الفرائض. قال ابن أبي العز رحمه الله: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. والذين قالوا إن أول واجب هو النظر هم الأشاعرة، ذكر ذلك الباقلاني في الإنصاف. والذين قالوا إن القصد إنما هو إلى النظر، القصد إلى النظر، الذين قالوا بذلك الجويني ومن أخذ بقوله كما ذكره في الإرشاد. وأما القول بأنه الشك فهذا مذهب المعتزلة، كما قرره القاضي عبد الجبار في الأصول الخمسة، يقول: أول واجب على العبد إذا بلغ الحلم أن يشك في وجود الله، ثم يسعى إلى إثبات ذلك بالدليل العقلي النظري. المعتزلة يقولون بهذا، هذا مذهبهم، كما قرره القاضي عبد الجبار في الأصول الخمسة، يقولون: أول واجب على العبد الشك. الأشاعرة يقولون: أول واجب على العبد النظر، فيتعامون عن الفطرة التي فطر الله عباده عليها، عندهم مفطورون على إثبات وجود الخالق الحكيم والصانع الكريم، فهذا فطرة فطر الله الناس عليها. الذين قالوا إن أول واجب على العبد هو القصد إلى النظر، الجويني ومن أخذ بقوله. أرباب الكلام المذموم ذهبوا إلى أن معرفة الله تبارك وتعالى كسبية نظرية عقلية، فقالوا: لا يعرف الله إلا بالنظر والتأمل وبالعقل وغير ذلك، فأوجبوا النظر أو القصد إلى النظر أو الشك على اختلاف فرقهم، وكله مخالف لما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف، من أن أول واجب على العبيد عبادة الله، وأن معرفة الله تعالى حاصلة ضرورة في كل إنسان بفطرته التي فطره الله عليه، فطرة فطر الله الناس عليه، معرفة الله حاصلة ضرورة، حتى إن الإنسان لا يستطيع أن ينكرها صادقاً مع نفسه، قد يكابر كما يفعل الملحدون، ولكنهم يقرون في النهاية بقلوبهم على وجود الصانع الحكيم. فكل إنسان بفطرته التي فطره الله عليها عنده ضرورة معرفة يقينية بوجود الصانع الخالق الكريم الذي يدبر الأمر وينزل الرزق والغيث إلى غير ذلك مما هو حقه جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: فإن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يلجؤون إلى الله تعالى حالة الشدة والكرب، في حال النعيم والرغد يتناسون ربهم أو ينسونه، فإذا اشتد عليهم الأمر رجعوا إلى الأصل. فإن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يلجؤون إلى الله تعالى حال الشدة والكرب، وذلك يدل على أن الخلق كلهم على اختلاف أديانهم مفطورون على معرفة الله سبحانه والإقرار به، بل وعلى إثبات صفات للرب تبارك وتعالى، جعل الله إثباتها فطرة مفطورة في كل إنسان، في كل إنسان. وقد جرب ذلك شيخ الإسلام رحمه الله نفسه، فقد جاءه طائفة من الجهمية الذين ينكرون صفات رب البرية ويخصون بالإنكار العلو الذاتي، فلا يثبتون العلو لله رب العالمين، يوافقون جميع الطوائف ومنهم أهل السنة يوافقونهم على إثبات علو القدر وعلو القهر، وأما العلو الذاتي فإنهم ينكرونه. هؤلاء الجهمية كانت لهم حاجة عند شيخ الإسلام، فأخذ يتكلم وهم يتكلمون، وطال المجلس وذكروا حاجتهم أول ما جلسوا، ولكن طال المجلس، فرفع كبيرهم عينيه إلى السماء فقال له شيخ الإسلام: أنت تزعم أنك تعتقد أنه ليس في السماء إله يعبد، فطرة فطر الله الناس عليه. وتذكرون القصة المشهورة عندما قرر إمام من أئمتهم على المنبر أنه كان الله ولا شيء ولا عرش، ثم خلق الله تبارك وتعالى الخلق وخلق العرش، في معنى ما قال يريد أن ينكر استواء الرب تبارك وتعالى على عرشه، لأنهم لا ينكرون الاستواء إلا بإنكارهم للعلو الذاتي لله تبارك وتعالى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، فقال ذلك. فقام له أحد الحاضرين وكان من أهل العلم من أهل السنة، قال: يا أستاذ، دعنا من العرش والفرش، ولكن خبرني عن الضرورة التي يجدها كل واحد منا في نفسه عندما يدعو ربه تبارك وتعالى فيتوجه إلى جهة العلو، خبرني عن هذه الضرورة كيف أتخلص منها. فوضع يده على رأسه ونزل باكيا يقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. ورجع في آخر عمره إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فطرة فطر الله الناس عليه، معرفة الله، إثبات وجود الخالق الصانع الحكيم، فطرة فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فإن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يلجؤون إلى الله تعالى حالة الشدة والكرب والاضطرار، وذلك يدل على أن الخلق كلهم على اختلاف أديانهم مفطورون على معرفة الله سبحانه والإقرار به. ولكن قد يصيب الفطرة ما يحرفها عن الصراط المستقيم ويخرجها عن الصفاء والنقاء اللذين قد خلقت عليهما، حينئذ يحتاج إلى النظر. ولكن الأصل أن معرفة الله تبارك وتعالى ضرورية، لا تحتاج إلى أعمال فكر ولا إلى روية، فطرة فطر الله الناس عليه. ولكن الفطرة قد يصيبها غبش من الشبهات والبدع العقدية وغير ذلك، حينئذ يحتاج إلى النظر ويؤتى له بالدليل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الرسائل: الصحيح أنها، يعني معرفة الله جل وعلا، فطرية، ولكن قد يعرض للفطرة ما يفسدها فتحتاج حينئذ إلى النظر، فهي في الأصل ضرورية وقد تكون نظرية، في الأصل ضرورية لكن قد يطرأ عليها ما تحتاج معه إلى الدليل والنظر. وهذا ما نأخذ به في الرد على الملحدين، نرد عليهم بالدليل الذي يفهمونه، بالدليل النقلي وبالدليل العقلي، لأن الدليل النقلي فيه أيضاً من الأدلة العقلية ما لا يمكن أن يكابر فيه مكابر، وفي ألفاظ قلائل. وذهب عامة السلف إلى أن معرفة الله تعالى فطرية ضرورية، وذهب جمهور المتكلمين من المعتزلة ومن تبعهم من الشيعة الإمامية والزيدية والأشاعرة والماتوريدية إلى أنها كسبية نظرية. والغريب في حال هؤلاء الأشاعرة مثلاً أنهم في احتفالهم بالإسراء والمعراج يحتفلون بالإسراء والمعراج، وهذا عجيب جداً منهم، يناقض ما يعتقدون، يعتقدون أنه ليس لله تبارك وتعالى علو ذاتي، وأن الله لم يستوي على العرش وإنما استولى على العرش، وأن الله تبارك وتعالى ليس استوى بمعنى على وصعد وإنما استولى، فهم إذن ينكرون أن يكون في السماء إله مستوى على عرشه بذاته، ويحتفلون بالإسراء والمعراج، والمعراج إنما كان إلى سدرة المنتهى إلى الرب تبارك وتعالى، فبأي شيء يحتفلون إذن؟ تناقض عجيب. قال ابن أبي العز رحمه الله: أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، وهو أول واجب وآخر واجب. التوحيد أول واجب عليك وآخر واجب عليه. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. التوحيد نوعان: الأول أو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله جل وعلا، وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يكونان قسماً واحداً، لأنه توحيد علمي خبري ليس بقصدي ولا إرادي، هو توحيد اعتقادي. النوع الثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، عبادة الله وحده لا شريك له، وتجريد محبته، والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه، والتوكل عليه والرضا به ربًا وإلهًا ووليًا، وأن لا تجعل له عدلًا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الألوهية. القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، وهما الثلاثة الأنواع. فالنوعان هنا في نوع منهما، وهو الأول توحيد العلمي الخبري الاعتقادي يتضمن نوعين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والثالث هو توحيد الألوهية. القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه أي القرآن إما خبر عن الله سبحانه وتعالى وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما أي القرآن دعوة إلى عبادته تعالى وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد القصدي الطلبي الإرادي، هو توحيد الألوهية. فالقرآن كله في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الألوهية. والقرآن إما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، الإله الحق يأمر وينهى. فإما أن يكون القرآن كما مر في تقرير التوحيدين، توحيد الأسماء والصفات كنوع، توحيد الألوهية كنوع ثاني، وإما القرآن أمر ونهي وإلزام بطاعة الرب جل وعلا، فهذا من حقوق التوحيد ومكملات، وإما خبر عن إكرامه تعالى لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد في قصص الأنبياء والمرسلين وما يكرمهم به في الآخرة، هذا جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب، فهذا جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. لما كان العلم يشرف بشرف معلومه والمتعلق يشرف بشرف متعلقه، وكان التوحيد متعلقاً بأشرف ذات وأكمل موصوف بالله الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتفرد بنعوت الجلال والجمال والكمال وبالعزة والعظمة والكبرياء، لما كان ذلك كذلك كان التوحيد أشرف العلو موضوعاً ومعلوماً، ولا عجب أن سماه بعض السلف الفقه الأكبر. وعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به التوحيد، وإفراد الله تعالى بالعبادة، أو بتعريف عام إفراد الله تعالى بما يختص به، إفراده تعالى بما يختص به. أعظم ما نهى الله عنه الشرك، أعظم ذنب عصي الله به تبارك وتعالى هو الشرك. التوحيد لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولأجله خلق الله الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أشرف الأعمال وأفضلها عند الله تحقيق التوحيد. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. متفق عليه. وأمر الله تعالى بالتوحيد كل مكلف، وأثنى على أهل التوحيد، ومدح من توسل بالتوحيد إليه، وعدهم أجراً عظيماً وثواباً جزيلاً. وعقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسل الله تعالى به الرسل وأنزل به الكتب، وهي حق الله على عباده، كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. متفق عليه. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. أرأيت لو أن رجلاً به حدث أكبر ثم نصب قدميه من غير سهو ولا نسيان بين يدي ربه مصلياً، هذا يصلي؟ هذه صلاة؟ أحدث حدثاً أصغر ومن غير نسيان ولا سهو قام من أجل أن يصلي، هذه صلاة؟ الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها، كالحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشد مقتل لديه، ورتب على الشرك من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره، وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمه، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إنما المشركون نجس. فسمى أهله أنجاساً، جعل أهل الشرك نجساً، ومنعهم من قربان حرمه، وحرم ذبائحهم ومناكحهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم. وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية، وتنقص لعظمة الألوهية، وسوء ظن برب العالمين. يوجب هذا كله للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل أي مساواة غيره به. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته، والذل له، والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. فمتى خلا منه خرب العالم وقامت القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. أخرجه مسلم: لا تقوم الساعة إلا إذا انتفى التوحيد من الأرض، صار الناس كالبهائم الأحط. فلا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق العظيم، ومشاركة في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً شبيهاً بمن له الحمد كله، وله الخلق كله، وله الملك كله، وإليه يرجع الأمر كله، وبيده الخير كله. فأي ظلم هو أبلغ من هذا الظلم؟ فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه تعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلا، يجب عقلا. أنت لا تقبله من ولدك، لا تقبله من خادمك، لا تقبله من عبدك الذي لم تخلقه ولا ترزقه ولا تدبر له أمرا، وأنت وهو في العبودية سواء، ولكن لا تقبل منه ذلك. أنت لا تقبل من ولدك أن يأكل خيرك ويشكر غيرك أو لا يطيع أمرك، لا تقبل من ولدك أن يأكل خيرك ولا يطيع أمرك، لا تقبل ذلك من ولدك، وأنت لم تخلق وأنت لا ترزق، أنت وهو مرزوقان من الرزاق الكريم، وليس لك عليه من سلطان إلا ما جعله الله رب العالمين فيما أوجب عليه من برك وعدم عقوقك. ولكن لا تقبل من ولدك أن يأكل خيرك ولا يطيع أمرك، ولا تقبل من خادمك أن يأكل خيرك وأن يطيع غيرك، فتأتي به مستأجرة تعطيه أجرته غير مبخوس فيها ولا منقوص، ولكنه في الوقت ذاته إذا أمرته بأمر لم يأتي به وسخر نفسه لخدمة سواك لا تقبل منه، ولست بخالقه ولا رازقه ولا بمدبر أمره ولا لك عليه من سلطان، وأنت وهو في العبودية سواء، لكن لا تقبل ذلك، فكيف تقبل للذي رزقك ومن العدم خلقك، من العدم أوجدك وبرأك، والذي يكلأك ويحفظك ويرعاك ويحلم عليك إذا ما أخطأت وأذنبت، ويتوب عليك ويقبل منك الإنابة والأوبة بعد طول الغيبة، ويعاملك باللطف وبالمحبة أن ترجع إليه وأن تفيئ إلى ظلاله، ظلال الرحمات الوارفات التي ينزلها رب العالمين على أهل الأرض. كيف تقبل لمن هذا شأنه وله الملك كله وله الحمد كله وله الخلق كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله، تقبل منه ما لا تقبله لنفسك من ولدك ولا من خادمك ولا من عبدك؟ كيف تقبل لربك تبارك وتعالى ذلك من نفسك ولا تقبله لنفسك من غيرك؟ تلك إذن قسمة ضيزة، هذا ظلم ظلوم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. العقل يوجب ذلك، العقل والشرع، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبهه بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع أنه تعالى كتب على نفسه الرحمة ورحمته سبقت غضبه، ومع ذلك لا يغفر هذا الدم، مع أنه كتب على نفسه الرحمة، لأن هؤلاء لا يستحقون الرحمة، بل الرحمة في إنفاذ الوعيد فيهم بما أسلفوا وأجرموا، وليكونوا عبرة لإقامة الحق وإقامة القسط بين يدي الخلق في عرصات القيام. لهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أنه لا يغفره، لأن من فعل ذلك من ذلك لغيره تعالى فقد شبهه بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلأجل ذلك أخبره أنه لا يغفره، مع أنه هو الغفور الودود، مع أنه الرحمن الرحيم، وكتب على نفسه الرحمة، وكتب في كتاب عنده فهو على عرشه أن رحمته سبقت غضبه، مع ذلك لا يغفر هذا الذنب. حاجة العبد إلى الرسالة، حاجة العبد إلى التوحيد فوق كل حاجة، ضرورة العبد إلى التوحيد فوق كل ضرورة. ضرورة التوحيد إلي أشد من ضرورة الطعام والشراب إلي، لا، بل ضرورة التوحيد إليك أشد من ضرورة النفس إليك، لأن الإنسان إذا عدم النفس مات، فإذا مات موحداً فقد فاز وأفلح. فإذا غاية ما يكون من قطع النفس الموت، هذه الموتة في حياة الدنيا قد يعقبها نعيم لا ينفد، فغاية ما يترتب على قطع النفس أن يموت، ما يترتب على قطع التوحيد، على انتفاء التوحيد من العبد، أن يموت كافراً، أن يموت مشركاً، يخلد في النار أبد الأبيد، خالد مخلد فيها أبداً، لا يخرج من النار بحال. أن الإنسان يصبر على الطعام ربما أياماً، ويصبر على الشراب، ولا يصبر على النفس لحظات، ومع ذلك فحاجته إلى التوحيد أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، بل من حاجته إلى النفس. وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان. وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها، مات قلبه موتاً لا ترجى الحياة معه أبداً، وشقي شقاوة لا سعادة معها أبداً. ينبغي عليك أن تزن المسألة وزناً صحيحاً، وألا تسير في الحياة على مقتضى إلف العادة. حتى مع الذين يشتغلون بالعلم ينبغي أن يقفوا مع أنفسهم وقفات، وأن ينظر كل منهم في نفسه، وأن يفتش في أطواء ضميره وسريرته على أي اعتقاد هو، وهل هذا متحقق فيه قلباً وضميراً وسراً ويقيناً، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون حركة لسان تخضب بين الأشداق بألفاظ فارغات ليست لها حقيقة. الإنسان يمكن أن يتكلم عن فضائل التوحيد، ونسأل الله العافية والسلامة ألا يكون متحققاً بشيء من التوحيد، فهل هذا مقبول؟ وهل هذا يمر كفافاً لا للإنسان ولا عليه؟ موت القلب، انظر، فالقلوب قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت، فقلبك أي قلب من هذه الثلاثة القلوب؟ أنت الذي تجيب بينك وبين علام الغيوب. الرسالة روح العالم، نوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. فكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا وصف المؤمن، كان ميتاً في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان، وجعل له نوراً يمشي به في الناس. أما الكافر فميت القلب في الظلمات، والآية هي التي تقول ذلك وتعرب عنه: أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس. مثل المؤمن كان ميتاً في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان والعلم، وجعل له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أكافر ميت القلب في الظلمات؟ سمى الله تبارك وتعالى الرسالة روحاً، والروح إذا عدمت فقدت الحياة، وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا، سمى الله الرسالة روحاً يحيا به الخلق وتستمد الحياة منه الأحياء. سمى الله تعالى الرسالة روحاً، والروح إذا عدمت فقد فقدت الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا. فالتوحيد هو الأصل، إذا ما حققته حصلت على ثمراته، إخلاص النية والعبادة لله وحده، لأنه الخالق لا شريك له، فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. تحصلت على الثمرات، ثمرات التوحيد وتحقيق التوحيد، حررت العقل والفكرة من التخبط الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة الصافية، لأن من خلى قلبه من العقيدة الصحيحة من التوحيد فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة، عابد للمادة الحسية فقط، وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. إذا حققت التوحيد حررت عقلك وفكرك من التخبط الناشئ عن خلو القلب من العقيدة والتوحيد، وتحصلت على الراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه فيرضى بالله ربًا مدبرًا وحاكمًا مشرعًا، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام فلا يبغي عنه بديلًا. وحققت سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله أو معاملة المخلوقين، لأن من أساس العقيدة الصحيحة والتوحيد الإيمان بالرسل المتضمنة لاتباع طريقتهم ذات السلامة في القصد وفي العمل. وإذا ما حققت التوحيد، ما كنت موحداً، من عليك بالحزم والجد في الأمور بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح، بل يعمل الصالحات رجاء للثواب ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفاً من العقاب، لأن من أسس هذه العقيدة الصحيحة والتوحيد الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. فإيمانه بالبعث والجزاء على الأعمال يكفه عن الشرور ويحثه ويحضه على فعل الخيرات. وبتحقيق التوحيد تتكون الأمة القوية التي تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك. في هذا يقول ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. عقيدتهم وتوحيدهم ترتب عليه عندما آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا، ترتب على ذلك أنهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. التوحيد به الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة لإصلاح الأفراد وإصلاح الأمة ونيل الثواب والكرامات. يقول في ذلك ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تستطيع أن تقول تلخيصاً: فائدة التوحيد تصحيح العقيدة، السلامة في العواقب، نيل السعادة في الدارين. وينشعب من هذه الأصول ما مر ذكره وما لم يذكر. فائدة التوحيد، فائدة تحقيق التوحيد للعزيز الحميد، تصحيح العقيدة، السلامة من العواقب، نيل السعادة في الدارين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.